قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الأحباب لا تحرموني
اسمعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم اسمعوني. أنا لا أمل أيها الأحباب من أن أقول لنفسي وأقول لإخواني، نحب دائما في بداية كل لقاء أن نستثمر قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقينا كل واحد منا محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، في من يريد صحة، من يريد عافية، من يريد يحقق مالا، من تريد زوجا صالحا، من يريد زوجة صالحة، من عنده ضيقة صدر، من عنده وساوس اخترقت قلبه، من عنده أشغال، من عنده هموم، يلجأ إلى من؟ يلجأ إلى الله عز وجل. وهنا أتذكر المثل القائل: المال يشتري السرير لكن ما يشتري النوم، المال يشتري الدواء لكن ما يشتري العافية، المال يشتري الطعام لكن ما يشتري فائدة الطعام وبركة الطعام. طيب من هو الذي يملك أن يجعلك هانئا مطمئنا ساكنا مرتاحا سعيدا مسرورا؟ من هو الذي يملك أن يجعلك في عافية؟ من هو الذي يملك أن يعطيك بركة الطعام الذي تأكله؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن منطقا عقلا شرعا فلسفة قولوا ما شئتم، نحن ما لنا ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس نلجأ إليهم أن يساعدونا، أن يشفعوا لنا، أن يكتب لنا الطبيب الدواء، لكن هؤلاء يمكن أن نستغني عنهم، هم أسباب نبذلهم، لكن حقيقة نحن يجب أن نلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول لنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول في سورة النساء إذا كنتم تذكرون: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن الإنسان ضعيف بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى. ويقينا يقينا يقينا ما صدق عبد مع الله إلا وصدق الله سبحانه وتعالى معه. طبعا من أحب أن يرسل بسؤاله أو اقتراحه أو فكرته أو تجربته في القضايا الاجتماعية، القضايا التربوية، بعض القضايا النفسية، فأنا لست متخصصا في القضايا النفسية إلا ما أخذته من التجربة، لأن بعض القضايا النفسية تحتاج إلى متخصص، فله أن يرسل عن طريق SMS، وله كذلك أن يتصل مباشرة. وقبل أن نبدأ باستقبال الاتصالات، يقول لي اليوم واحد من الإخوة: بعض الناس ينظر إليك خارج الاستديو وأنك صاحب ابتسامة وصاحب دعابة وصاحب نكتة وصاحب لعبة وصاحب مزاح بريء، لكن داخل الاستديو أنت ربما كنت شديدا. والله يا جماعة الخير أنا صاحب ابتسامة، لكن أحيانا في الاستديو مع هذه الأنوار والمخرج يتصل علي: ها انظروا إلى هذه السماعة تبع المخرج والشاشة أمامي، من هم المتصلون؟ وإذا ولعت أنا أعطيكم الآن أسرار الاستديو، وإذا ولعت الكاميرا عندي كاميرا، ثلاث كاميرات، هذه الكاميرا الأولى ثم الكاميرا الثانية ثم الكاميرا الثالثة، فالذهن يصبح مشتتا. فاعذروا دائما المقدمين على مثلا عدم الابتسامة، على عدم استغلال بعض المواقف للطرفة، لأن ذهنه مشغول. ولذلك كان أخي عبد الرحمن يساعدني كثيرا 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 في تقديم هذه الحلقة حتى أخذ فرصة ونفسا للتأمل في كثير من الإجابات على أسئلتكم. على بال ما تأتي الأسئلة، جاءني سؤال اليوم عن طريق الجوال. هذه إحدى الأخوات تقدم لها أحد الشباب للزواج، فرفض والدها ووالدتها. طيب السؤال المنطقي: لماذا رفضوا؟ ما دام أنه من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل التقوى، سأخبركم لماذا رفضوا بعد مكالمة أم محمد من السعودية. تفضلي أم محمد. أم محمد معانا؟ طيب ذهبت أم محمد. الأب والأم رفضوا زواج هذه البنت لأنها في أولى كلية ولن نزوجها إلا بعد أن تتخرج من الكلية. هل هذه إجابة مقنعة؟ أنا أطرح هذا السؤال، أنا سأذكر وجهة نظري، لكن هل هذه إجابة مقنعة أنها ما زالت في أولى كلية؟ يعني يمكن أن نطرح نفس السؤال ونقول ما الذي يمنع أن تكون هذه المرأة متزوجة حتى وإن كانت في السنة الدراسية الأولى في جامعتها أو في كليتها؟ وبعض الآباء يقول لا، لأن أختها نورة وأختها هدى وأختها مثلا ندى وأختها زهرة ما تزوجوا إلا بعد ما تخرجوا من الكلية، فهي كذلك يجب أن لا تتزوج إلا بعد أن تتخرج من الكلية. هذا قياس غير صحيح، النساء يختلفن في قدرتهن في طاقتهن يختلفن. وسأكمل الإجابة إن شاء الله تعالى بعد اتصال أم ريان من الجزائر. تفضلي أم ريان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا أريد أن أدعو لي.
أبشري بخير.
أن يفرج الله كربي وأن يفرج على زوجي.
أبشري.
وجميع المؤمنين لأنها في
السجن. أبشري. في أمر آخر؟
لا شكرا.
شكرا، أبشري بخير. هنا إجابة على سؤال أم ريان، هل سأخسر شيئا أنا إذا دعوت لها؟ لا، بل سأربح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجاب وعند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. ولا مانع أن أطرق باب الله سبحانه وتعالى لي ولها، ولا مانع هي، بل الله عز وجل يحثها أن تطرق باب الله. الله عز وجل ماذا يقول في سورة النمل؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فأنا أحث الأخت أم ريان أن تلجأ إلى ربها سبحانه وتعالى وتحث وتلح على ربها سبحانه وتعالى بالدعاء، ولا مانع أن تجعل مع الدعاء شيئا من الصدقة، لا مانع أن تجعل مع الدعاء شيئا من الاستغفار، لا مانع أن تجعل مع الدعاء شيئا من التسبيح. لماذا التسبيح؟ لأن الله عز وجل حكى لنا في قصة يونس عليه السلام لما التقمه الحوت، قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنحن نسأل الله عز وجل لأم ريان ومن كان على نفس ظرفها أن يفرج الله عز وجل عنهم عاجلا غير آجل وأن يجعلهم من الشاكرين. تفضلي أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسألك عن الزيت المقلي عليه والعسل والمية، هل تستخدم الوحدة عند الدورة؟
أي لا مانع، ما في أي مشكلة الحمد لله، ومع هذا الاستخدام للزيت المقري عليه والعسل والموية يجوز أن تستخدميه حتى لو كان عليك الدورة. وأنا أقول لعله أفضل من ذلك كذلك أن تجمعي يديك وتقرأي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم تنفثي على يديك وتمسحي ما استطعت من جسمك، تعيديها 3 مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها كما في صحيح البخاري وفي غيره قبل أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها 3. الأخت شريفة من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على هذه الحصة.
بارك الله فيك.
أنا أحبكم في الله.
أحبك الله يا طيبة.
شكرا. أريد أن أتوجه بسؤالي عن شأن الزكاة.
تفضلي. مع أنه
إيه؟
شوفي
عندي
شريفة الإخوة لهم منهج في هذه القناة، هناك برنامج خاص بالإفتاء، وبرنامجنا متعلق بالقضايا الاجتماعية القضايا التربوية أكثر من ما يتعلق بقضايا الإفتاء، لكن إذا كان سؤالك مختصرا 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 ربما أجيب عليه.
مختصرا يا شيخ.
إيش سؤالك؟
عندي محل صغير للخياطة.
نعم.
شرحت فيه في النشاط فيه من شهر سبتمبر بمبلغ معين من المال وزيادة عن الآلات الخياطية. هل يجب علي الزكاة عن هذا على هذا المبلغ؟ بعلمكم أن هل يجب علي الزكاة على هذا المبلغ؟
نعم. شوفي يا طيب.
بعلمكم.
أكمل أكمل.
بعلمكم عفوا يا شيخ، بعلمكم أن هذا المبلغ لم يكن مجمدا، يعني أسير به عملي.
شوفي الله يسلمك.
نعم.
بالنسبة للأجهزة الموجودة في غرفة الخياطة. هذه ليس عليها زكاة.
شكرا.
وإذا يعني أنت صنعتي بعض الثياب ثم بعتيها وأخذت الأموال، إذا كانت هذه الأموال محفوظة عندك ومضى عليها سنة كاملة وهي محفوظة، فهنا عليك فيها الزكاة، تخرجين فيها 2.5%، يعني أي رقم عندك تقسمينه على 40 الناتج هو الزكاة. أما إذا كان هذا المال الأرباح التي تأخذينها من خلال بيع هذه الثياب مباشرة تشترين بها أقمشة أخرى وتشترين بها خيوط وتشترين بها مكائن للخياطة، فهذا المال قد استهلك ولا زكاة فيه.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
حياك الله أختي شريفة. أختي هدى من السعودية. هدى اسمعيني من الهاتف كما يقولون، يعني وطي صوت التلفزيون.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا أخوي، أنا متزوجة ولي يمكن سنتين وثلاثة أشهر وأنا ما رزقني بعيال، وزوجي يعني الظروف الله أعلم بها. أنا كشفت عن نفسي ما فيني شيء ولله الحمد.
وزوجك كشف؟
زوجي لا، يعني كل ما أجيب له طارح الموضوع تسني يعصب كثير وما أدري شو صار. لبعض الأحيان أجيب الشك النفسي يمكن ليش وكذا، يعني ما صار أفهمه. ممكن
يعني أنا أقترح إذا كان لك فرصة تجلسين معه جلسة هادئة أو تقولين مسألة إن عندك ضعف أو ما عندك ضعف، هذه مسألة عادية يعني صارحني فيها والحمد لله الله يسر. الحين مع التقدم الطبي كثير من الناس عندهم الضعف الهائل مثلا في الحيوانات المنوية أو في مسألة التخصيب عند المرأة، ويسر الله سبحانه وتعالى لهم عن طريق مثلا أطفال الأنابيب، عن طريق بعض الأدوية المقوية، ورزقهم الله سبحانه وتعالى الأولاد. أناس فاقوا 60 من أعمارهم واستخدموا هذه الأسباب التي هيأها الله سبحانه وتعالى. فإن لم يقبل منك فلا مانع أن تستعيني بعد الله عز وجل بأبيك، بأخيك الذي يقدر هذا الإنسان ويتحدث معه. إن كان فيك ضعف فلا مانع أن نبذل الأسباب وليس عيبا. الآن كثير انتشر عندنا، ما أدري هل بسبب الأجواء أو بسبب الحروب اللي حصلت في بعض المناطق والأسلحة المدمرة الممنوعة دوليا كما يقولون قد استخدمت مثلا على إخواننا في غزة، أو بعض الهرمونات التي توضع ولا يتقون الله سبحانه وتعالى فيها في بعض الأطعمة ربما أثرت، فلا مانع أن يبذل هذه الأسباب التي يسرها الله سبحانه وتعالى. وعليك بكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار، وطلبك في محله عليه ألا يغضب من هذا الطلب. أخونا أحمد من الجزائر ثم منار من السعودية. أحمد من الجزائر،
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا وقبل كل شيء جزاكم الله عنا كل خير.
آمين.
بفضل الله ومتابعتنا لهذه القناة المباركة تمت استقامتي واستقامة أبنائي وزوجتي، فهم الآن
الحمد لله
أصبحوا محافظين على صلواتهم وخاصة صلاة الصبح وقيام الليل
ما شاء الله
وقراءة القرآن، فنحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي من علينا بها. أولا يا شيخ كنت أسأل الأسبوع الماضي كان زوجتي أسألك سؤال وقطعت المكالمة، إذا
بسرعة
إذا ممكن أسألك سؤال
بسرعة
بارك الله
حتى ما نتأخر على الأخت منار.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير.
آمين وأنتم كذلك
إن شاء الله يا رب. يا شيخ أنا لي أب
نعم
له من المال الكثير
ما شاء الله،
إلا أنه لا يعدل بين أبنائه.
نعم.
فنحن 4 ذكور و3 بنات. فهو يملك محلات. فأعطى الذكور يعني كراء كل محل لواحد منهم.
أي نعم.
يتقاضونه شهريا. وحرمنا نحن البنات.
هل الذكور هؤلاء يشتغلون معه في المحل؟
لا يشتغلون في المحل.
جيد. طيب لما سألتوه
لهم عمل مستقل عن المحلات.
طيب عفوا. طيب لما سألتوه لما سألتموه لماذا لا تعدل بيننا، ما هي إجابته؟
لقد سألته عن هذا السؤال تكرارا ومرارا. قلت أن أنا زوجي لا يعمل ولي من الأولاد 7.
طيب ماذا أجاب؟
فقال أنه لا يحق للأنثى أن يعطيها المال لأنه زوجها. فهذا المال حق للذكور، أي أن هذا المال يعني كل شهر يأخذ إخوة الذكور كراء المحلات، هم لا يشتغلون داخل المحل.
طيب هل لك أخوات لم يتزوجن بعد؟
لا يا شيخ. كل إخوتي ذكور وإناث متزوجون.
طيب أبشري بخير، تسمع الإجابة. هل تتوقعين أنه يسمع كلامنا الآن؟
إن شاء الله.
طيب أبشري بخير، أبشري بخير.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أختي منار آسفين على التأخر.
هذا السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكورين على برنامج الأكثر من رائع.
الله يسعدك يا رب يحفظك.
عندي مشكلة عن الإعجاب.
تفضلي.
في واحدة تحب بنات، حنا نحسبها حب في الله.
آه.
واخر شيء يدرين أنه إعجاب، لأن تهديهم هدايا وتفضلهم، مثلا حنا كتقول لنا مشكلة ونعطيها حلول وكذا، وإذا قرأت لها البنت المعجبة بها تقتنع بها أكثر. إيه وحنا أنا وصديقتي ودنا نبي حل يعني حلو بطريقة غير مباشرة.
جيد جيد، أبشري بخير يا منار.
زين مشكوري.
الله يسلمك. لعله إن شاء الله تعالى، يعني سئلت أكثر من مرة عن هذا الموضوع وتكلم عنه كثير من الدعاة والمشايخ والداعيات كذلك من النساء عن مسألة الإعجاب والمبالغة فيها. إن شاء الله تعالى ربما أنا أجيب الآن إجابة يعني مختصرة، لكن في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نصحب فيها كثيرا في بداية الأمر. عندي مجموعة من الأسئلة، أعود إلى سؤال الأخت التي أرسلت لي فتقول ماذا أفعل أمام هذا الأب الذي يقول لن تتزوجي إلا بعد أن تتخرجي كما تخرجت أخواتك أو بعد أن تخرجي من الكلية. طبعا هذا الشرط، هذا المنطق والله العظيم غير سليم وغير صحيح، غير سليم وغير صحيح شرعا، وغير سليم وغير صحيح واقعا. يعني البنت بمجرد أن تبلغ، مر عليها سنة سنتان ثلاث سنوات، الآن هي في أولى كلية، فعلا الآن هي مهيئة لمسألة الزواج، وهي تهمس لي في رسالتها وكأنها على استحياء، لكن لا مانع لأنها غير معروفة الآن، وكثير من الأخوات مشابهة لها تقول أنا بحاجة للزواج. الذي يقرر من هو الذي بحاجة للزواج أو غير محتاج للزواج ليس الأب، هو أنا صاحبة الشأن. مثل كذلك الأولاد، إذا قال الأب الولد لأبيه يا أبي أريد أن أتزوج، فيقول الأب ربما لا يكون الوقت مناسبا الآن، يا أبي أنا صاحب الشأن والله مناسب لكن ما أستطيع أن أبوح بكل ما في نفسي. فإذا كان الولد أحيانا لا يستطيع أن يبوح بكل ما في نفسه، فما بالكم بالبنت التي جبلت على الحياء والخجل. فنقول لكثير من الأباء اتقوا الله سبحانه وتعالى، بل قولوا لبناتكم وأخواتكم كل من يتقدم لك من الأزواج أو الخطاب سنخبرك به، وأنت قرري بنفسك، نحن نشير عليك، لكن إذا رأيت أنك بحاجة إلى الزواج قولي أنا بحاجة للزواج أو موافقة على هذا الخطيب ما دمتم ترون أنه مناسب وأنه ذو خلق وذو دين. بل بعض الآباء والأمهات، وهذا ترى من الظلم، يتقدم للبنت وهي في أولى كلية وثانية كلية وثالثة كلية، يتقدم لها بعض الأخيار، بعض الأحباب الطيبين، بعض الشباب الرائعين، ويكتمون عنها لا يخبرونها بشيء، فهي تستغرب وتبدأ حتى تضرب كما يقولون أخماسا في أسداس، لماذا لا يتقدم لأحد مع أنه الحمد لله يعني أموري متيسرة، مثلا مقبولة الشكل، دينة، خلوقة، حبيبة، وإذا هم يكتمون عليها. ما يجوز أن يكتم الأب والأم مسألة الخطبة إلا في حالة أن يكون المتقدم لا ليس أهلا لأن يتقدم لهذه الفتاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليه، فاتقوا الله في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذاك العهد الفريد الذي كان بين ظهرانيهم، يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني بسبب الفتنة، فما بالكم بهذا الزمن، قنوات فضائية، مجلات، نساء يعني ما يتقين الله سبحانه وتعالى في كثير من القضايا، فتن كثير من الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى في مسألة النساء. معنا الأخت أمل من تونس، تفضلي أختي أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أشكركم عن البرنامج أولا.
بارك الله فيك.
عندي يعني استفسار صغير.
تفضل.
أنا صديقاتي يعني جلهن منهن النصرانيات وأيضا منهن ملحدات تماما يعني.
سبحان الله.
يعترفن بالأديان. فأنا هنا أحاول يعني قدر استطاعتي أني أدعوهن للإسلام.
جيد.
فأذهب يعني كل واحدة على حدة أدعوها للإسلام، لكن سبحان الله لم تسلم على يدي أي واحدة، لا تقتنع أبدا، ويعني تقول كلام غريب يعني ما يعني الله إن كان موجود يعني ليش يستحق الصلاة ومثل هذا الكلام يعني. فما أدري هل أنا يعني مذنبة إن أنا وصلت الدعوة أم أبتعد عنهم، وهن يعني يدرسنا معي في الجامعة أصلا وعلى خلق تنقصهن فقط الشهادة، عرفت؟ أرجو أن ترشدني يعني ما هو المنهاج
أبشري بخير
صحيح للدعوة، وشكرا لك يا شيخ،
بارك الله فيك أسعدك الله. الأخت عفاف من السعودية، أختي عفاف
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي عفاف.
يا شيخ أبغى رقمك ضروري، عندي مشكلة ما أقدر أتكلم فيها.
على كل حال هل تستطيعين إذا كان في فرصة وهذا الأولى لي، ادخلي تستطيعين الدخول على الإنترنت؟
ما عندي.
على كل حال أعطي الإخوان رقمك، اتصلي مرة ثانية وأعطيهم الرقم، وإن شاء الله إذا صار لي فرصة أتواصل معكم. طبعا كيفية تواصلي أنا الأفضل أن يكون عن طريق موقع الإحسان، أرسل الرسالة واكتب ما شئت وموضع السرية والحفظ، ثم بعد ذلك أنا أجيب عليها بهدوء وتأودة، وإن لم يكن هناك فرصة للتواصل فأكتب الرقم أنا أرسل لكم رسالة في الوقت المناسب فتتصلون علي. الموقع أنا قلت لهم الآن موقع الإحسان، كيف الدخول إليه؟ سهل، في الجوجل اكتب موقع الإحسان، أول يعني نافذة ستخرج لك هي موقع الإحسان الذي أشرف عليه، وستجد فيها الحمد لله كثيرا من النوافذ الطيبة المباركة النافعة، بل فيها نافذة وهي من أروع النوافذ، نافذة عالم المرأة، ونافذة استراحة فكرية، ونافذة العقيدة، ونافذة التربية، ونافذة الطب، وكذلك ستجد فيها إن شاء الله تعالى مجموعة من البرامج التي قد سجلتها، وتجد حلقات كذلك برنامج اسمعوني فيها، وتجد مجموعة من الكتابات الطيبة والنافعة. الأخت التي اتصلت من الجزائر أظن أم أحمد تشتكي والدها وأنه لا يعدل. طبعا الله سبحانه وتعالى أمر الآباء بالعدل بين أولادهم، والمقصود بالعدل غير المساواة، أعيدها من جديد حتى تتبين لكم. يعني هل من العدل أن ولدي الذي يدرس في الكلية إذا احتاج أن أعطيه 500 ريال لأجل الكتب ولأجل السيارة ولأجل يعني ما يحتاجه في الكلية، علي أن أعطي ولدي الذي يدرس في الابتدائي 500 مثل ما أعطيت صاحب الكلية؟ لا، هذا ظلم، لأن هذا يحتاج إلى 500 والثاني يحتاج إلى مثلا 10 ريالات أو يحتاج إلى ريال واحد. فالعدل هو أن أعطي كل واحد على حسب ما يستحقه. لكن في الهبة، إذا أعطيت في الهبة، أنا أقتطع الآن من مالي، هذه في الأشياء الأساسية، لكن أريد أن أقتطع من مالي هبة، إذا أعطيت عبد العزيز 500 ريال علي أن أعطي إبراهيم 500 ريال وسعد 500 ريال وخالد 500 ريال، وأما البنات فأعطيهن خلاف بين أهل العلم، هل يعطينا في الهبة مثل ما يعطى الأولاد أو يعطينا في الهبة مثل ما في الإرث؟ فإذا أعطيت مثلا عبد العزيز 500 ريال أعطي هندا 250 ريال، ولعل هذا هو الأقرب، أن أعطي البنات في الهبة مثل ما أعطيهن في مسألة الإرث، وهذه مسألة فيها خلاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أحد الصحابة وقد أعطى أحد أولاده وترك البقية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يسرك أنهم لك في البر سواء؟ فقال: نعم، أنا أريد أن يكونوا لي في البر سواء. فقال: اعدل بينهم وإني لا أشهد على جور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد من قبل هذا الرجل أن يشهد أنه قد أعطى فلانا كذا من المال لكنه لم يعطي بقية الأولاد. طيب، كذلك من معنا إبراهيم من المغرب.
السلام عليكم.
أهلا أبو خليل، حياك الله.
يا شيخ لبس عليك.
لبث عليك، أنا ما أدري ما هو الرد المناسب.
عندي سؤال يا شيخ الله يجزيك بخير.
حياك الله، تفضل.
السؤال الأول الله يجزيك بخير، أنا كنت باقي صغير شوية 18 سنة وكنت كنت تاجر كنت بيع وشري.
أعد يا إبراهيم، أنت إيش كنت؟
نعم؟
أعد شوية، أعد.
أنا كنت باقي صغير شوية 18 سنة 17 سنة كنت باقي ما زلت صغير كنت بيع وشري.
طيب،
كنت بيع وشري، كنت تاجر تجارة.
قبل 17 سنة كنت تاجرا.
وكنت سميتو كذبت بعد الناس كيجي يسولك على الحاجة كيقول لك شحال هذه. كيقول لك شحال هذه كي صادقك، وانا كذبت عليه بعد الدياسات كذبت عليه يا ودي.
إبراهيم
أخي،
أنا ما استطعت أفهم عليك، حاول تتكلم باللغة العربية الفصحى.
ما قريش
هذه ما قريش ايش معناها؟ ما قريش
متى شيخ؟
ما دارش يعني. طيب حاول هي الله أحاول أن أفهم أحاول.
كان بي عشري كان بي عشري
كنت عشري
آه.
على البركة ما
دابا أنا كذبت عليه في تعال البيت كذبت عليه
كذبت عليه. طيب ما سؤالك؟
كذبت عليه ولكن ما عرفش دابا شنو الحل. دابا أنا من تا وصل واحد الوقت عادت فكرت مع راسي أنني راني خصين مع...
آه. كأني فهمت سؤال إبراهيم باختصار يعني كان إبراهيم يقول أنا كنت قبل 20 سنة أو 19 سنة في التجارة وأبيع وأشتري وربما كذبت على بعض الناس ماذا أفعل الآن؟ أنا أقول هذا المبلغ الذي كذبت عليه إن كنت تعرف الشخص إن كنت تعرف هذا الإنسان فأوصل إليه هذا المال سواء أنت بنفسك توصل إليه المال أو تعطي أحدا يوصله حتى ولو بشكل خفي. وإذا كنت لا تعرف هذا الإنسان المدة قديمة قبل 15 سنة أو 17 سنة فهنا تتصدق بهذا المال لوجه الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان وتخلصا منك تتصدق بهذا المال عن ذاك الإنسان الذي غششته. فإن شككت في المبلغ هل هو مثلا 20 دينارا ولا 50 دينارا اجعله 50 دينارا وما زاد فهو صدقة لك. طيب الآن الإخوة يشيرون إلي أن نأخذ فاصل أستريح وأريحكم كذلك شيئا يسيرا ونعود إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية مع برنامجي وبرنامجكم اسمعوني. لا أدري الحقيقة أين توقفنا مع أسئلة الإخوان والأخوات لكن هنا سؤال. لما اتصل أبو أحمد وقال الحمد لله أنا وأسرتي تأثرنا بمثل هذه البرامج وأصبحنا نصلي قفوا عند كلمة وأصبحنا نصلي. ترى يا أيها الأحباب فيه عشرات مئات ألوف في العالم الإسلامي أسماءهم محمد وإبراهيم وعلي وعثمان وأبو بكر وأسماء النساء خديجة وفاطمة وأسماء عربية وإسلامية تشبه أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو أسماء الأنبياء لكن لا يصلون. طيب أين حقيقة الإسلام؟ إسلام بمجرد الأسماء؟ إسلام هو الحج فقط؟ إسلام هو صلاة الجمعة فقط أو صلاة العيد فقط؟ أو بمجرد أنك تنتمي انتماء عاديا إلى الإسلام؟ لا. إذا ما أقمت يعني هذه الشعائر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها إذا أنت ما فهمت حقيقة الإسلام. اقرأ الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فالمسألة خطيرة يا جماعة الخير. وحتى مسألة الصلاة أنا أذكر أني كلمت امرأة قبل تقريبا 8 سنوات عن مسألة الصلاة وما أدري ما الذي جعلها تستصعب أمر الصلاة وتقول أنا سأبدأ إن شاء الله في الفترة القادمة سأفكر في مسألة الصلاة. لماذا في الفترة القادمة؟ لماذا ما تبدأ إيه؟ تبدأ الآن مباشرة؟ الصلوات كم كانت في أصلها؟ 50 صلاة والآن هي 5 صلوات بتيسير الله سبحانه وتعالى. الصلاة الواحدة كم تأخذ؟ تأخذ 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق من أجل ماذا؟ من أجل من؟ من أجل الله عز وجل الذي يقول لنا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيجب على الإنسان أن يقرر القرار الشجاع ولا يتيح فرصة أني سأبدأ السنة القادمة أو سأبدأ في رمضان أو سأبدأ في الحج لله سبحانه وتعالى. إذا تصور الإنسان أنها لله والله ينهض من لحظته ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقطع الصلاة على الإطلاق. سؤال الأخت أمل من تونس لها مجموعة من الزميلات في الجامعة هذه نصرانية هذه ملحدة هذه مسلمة لكنها بالاسم ماذا تفعل؟ نعم جزاها الله خيرا على حرصها بنفع الأخريات. ولذلك الإنسان مطالب بأن يكون رحيما مطالب بأن لا يكون أنانيا. مدام أن الله عز وجل هداك إلى الخير فمن نعمة الله عز وجل عليك أن تنقل هذا الخير إلى الآخرين. أو تفرح وتضع يدك أو خدك على يدك وتقول هؤلاء الناس فليذهبوا إلى النار؟ لا يعني أنقل هذا الخير الذي أعطاك الله عز وجل إياه إلى الآخرين. سأكمل إن شاء الله تعالى الإجابة على الأخت الأمل. معنا الأخت أم أحمد من السعودية ثم أبو فيصل من السعودية. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أشعر بخوف دائما، أحس بخوف يعني خوف ما أدري خوف فظيع.
يعني على عجل إذا أحببنا نحلل، كم عمرك أنت؟
21 سنة.
والخوف هذا من منذ أن كنت صغيرة؟
لا لا لا، الخوف من تقريبا شهرين.
هل تتذكرين حادثة معينة حصلت لك؟
لا 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 لا، أنا كنت يا شيخ كنت لاهية، ما أصلي، كنت أصلي ما أصلي، كنت يعني عادي عندي، بس فجأة حلمت واحدة حلمت بخالتي ميتة من 6 سنوات.
طيب.
قالت حلمت خالتي جت تقول اندهوا لي عفاف، وأنا خفت كنت خلاص اندهوا لي عفاف يعني بموت.
إذا خوفك من الموت؟
أيوة يعني خلاص صرت أخاف من الموت، يعني خوف مو طبيعي، وصرت أخاف من الله يعني خوف غير طبيعي.
طيب إن شاء الله تعالى تسمعين إن شاء الله عز وجل يعني إجابة شبه مفصلة عن هذا الموضوع، لكن أسألك هذه الرؤية من كم؟
بعد العيد، يعني من بعد عيد في صيام الست يعني. طيب. بعد العيد في رمضان.
وهل حددت الرؤية أن متى ستموتين؟
كيف؟
هل في الرؤية أنك ستموتين في اليوم الفلاني؟
لا لا لا، هي بس قالت
يعني هذه وسوسة من الشيطان، وافقت وافقت ضعفا في نفسك فبدأت تنخر في هذه النفس حتى أصبحت أحيانا تموتين بسبب الوسواس عشرات المرات في اليوم الواحد، صح ولا لا؟
أيوة صرت خلاص بموت يعني خلاص.
أبشري بخير الآن إن شاء الله أجيب إذا كان معنا وقت. أبشري بالخير
يا شيخ، وبرضه أخاف كذا إذا سمعت الحاضرة يعني على أيام يوم القيامة وكذا يعني خلاص أخاف مرة.
طيب
خاف فظيع.
طيب ركزي في الإجابة بعد قليل، ركزي في الإجابة. أبو فيصل ما أدري هو معنا ما زال؟
معك.
حياك الله أبو فيصل، يا مرحبا.
السلام عليكم شيخ خالد.
سلام ورحمة الله وبركاته. كم عمره فيصل؟ كم عمره فيصل؟
فيصل في المرحلة الثانوية.
ما شاء الله، إذا أنت يعني شايب؟
شايب؟
كبير في السن؟
لا لا الحمد لله.
حياك الله، تفضل.
في الأربعينات.
ما شاء الله.
أنا متصل عشان فيصل صراحة.
اتفضل.
كان واخوانه كانوا تحت سيطرتي صراحه في فتره يعني الثانويه المتوسطه والابتدائيه، وكانوا في حلقات تحفيظ قران، ولا ما وصلوا مرحله الثانويه فتره المراقبه صراحه تعبت معهم كثيرا، حتى في موضوع الصلاه والقوم والذي استيقاظ لصلاه الفجر خاصه والعصر. فانا الان اعاني. هذا السؤال، كيف افعل معهم؟ السؤال الثاني، انا الان في ايضا في مسجد يعني هو في الدعوة الله عز وجل، في ألقي بعض الكلمات في بعض
ما شاء الله ما شاء،
ولكن الشيطان يا شيخ الآن يأتيني ويقول لي أنت وأنت يعني يثبطني. أريد كلمة يعني منك.
طيب شكرا. بالنسبة للأخت أمل نقول جيد حرصك على دعوتهم، لكن ادعيهم عن طريقين. الطريق الأول بالتعامل الحسن، بالأدب، بالأخلاق، فربما أثر كثير من الناس على غيره بأخلاقه أكثر مما يؤثر بكلامه، ولذلك قيل في الحكمة عمل رجل أو عمل إنسان في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل واحد، ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة حية للناس، وكم هي المرات التي ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وإذا بهم يمتثلون أمره ويهتدون بهديه ويستنونه بسنته، كما حصل لثمامة بن أثال لما أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربطه في سارية من سواري المسجد 3 أيام لم يكلمه عن الإسلام، لكنه رأى أخلاق المسلمين بعد 3 أيام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الطريقة الثانية لك يا أختي أمل في دعوة هؤلاء أن تقرأي أنت عن دين، عن معتقد، عن فكر هذا الذي تريدين دعوته. فدعوة الملحد تختلف عن دعوة النصراني، تختلف عن دعوة المسلم المقصر. فنقول حاولي أن تقرأي إما عن طريق الإنترنت أو عن طريق بعض الكتب، أو تسألي بعض طلبة العلم، أو تتأملي أنت في نفسك وتسجل مجموعة من النقاط حتى ما تلقى عليك مجموعة من الشبهات فلا تعرفين الإجابة عليها. ودائما اسألي ربك سبحانه وتعالى لهم الهداية والتوفيق. والله العظيم لأن يدخل أحد الإسلام أو يرجع من إلحاده إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والإيمان به وطاعته، هذا خير للإنسان من حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على اليهودي يعوده ثم قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فشهد شهادة الحق، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مغتبطا فرحا مسرورا أنه أنقذ هذا الإنسان من عقاب الله عز وجل، وقال الحمد لله الذي هداه بي من الإسلام. فيجب أن يكون عند الإسلام من الرحمة والشفقة ومحبة الإحسان للناس ما يدعو إلى نفع هؤلاء الخلق. كذلك أم فيصل، أم فيصل تسأل عن مسألة الخوف. أولا أوه ما شاء الله عبد الكريم من الجزائر تفضل. عبد الكريم من
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير الله يسلمك.
ولله الحمد. عندي واحد سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل.
حكم الصيد في الليل.
الصيد.
حكم الصيد في الليل.
الصيد يعني صيد مثلا الغزلان، صيد الغزلان، صيد الطيور. طيب يعني هذا مسألة فقهية. يجوز يجوز. أبو ناصر من السعودية.
ألو السلام عليكم.
قبل أبو ناصر يلت أنبه الأخوان الأسئلة التي تعتبر فتاوى فقهية هناك برامج في هذه القناة أظن وفي غيرها من القنوات مخصصة لمسألة الفتوى فأعذروني على وساعدوني في عدم تقبل هذه الأسئلة. تفضل أبو ناصر.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير الحمد لله.
يعلم الله أني أحبك في الله.
أحبك الله أحبك الله.
الله يجزاك بالخير يا شيخ. أنا عندي مشكلة كذا وأبغى استفسر منك.
تفضل إن كانها مختصرة.
هي مختصرة إن شاء الله يا شيخ. أنا تزوجت ومن زوجة وللأسف يعني الله ما تم بيني وبينها يعني الزواج.
طيب
يعني ما طلعت المرأة اللي طلعت مرأة غير صالحة.
طيب
وأنا وأخوها متزوج أختي فالله ما كتب بينه وبينها نصيب ولكن للأسف يعني أخوها الآن صار أخذ المسألة تحدي وعناد يعني دحين بعد ما طلقت أخته
سبحان الله
رجع أختي البيت ويهدد فيها فما أدري إيش تشوف يا شيخ
يعني. طيب ممتاز أنا أجيبك الآن. يعني أنتم سمعتم أيها الإخوة والأخوات هذا السؤال يعني ما ذنب المرأة الثانية؟ أنا تزوجت من هذه المرأة ما كتب الله عز وجل النصيب ما كتب النصيب بيني وبينها فطلقتها. الطلاق في كثير من الأحيان علاج علاج. طيب وأختي متزوجة أخ هذا هذه الزوجة ما ذنب أختي في أن يعذبها هذا الإنسان؟ لأني طلقت أخته ما كتب الله النصيب بيني وبين أخته ما كتب الله عز وجل التوفيق. ما ذنب هذه الأسرة الأخرى؟ ما ذنب هذا البيت الثاني؟ ما ذنب هذه المملكة الأخرى؟ هذا طبعا أنا لست أمامه الآن وإلا لتأدبت معه لكن الآن أمام هذه الحالة أقول من الحماقة أن تؤذي أخت هذا الزوج لأنه طلق أختك. من الحماقة ما ذنبها؟ الله عز وجل أعطانا قاعدة في القرآن الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما ذنب هذه الأخت؟ ما ذنب الأولاد أن أسيء إليهم؟ ما ذنب هذه المرأة أن أهددها بطلاقها؟ طيب ماذا أفعل؟ أنا سأفترض أني أخ الفتاة المطلقة أن أقف على القضية وأعالجها بشكل صحيح بل أبحث عن الأسباب الحقيقية لأن طرح المشكلة بشكل سليم وشكل شجاع وشكل واضح يعني أني قطعت نصف المشوار في حل هذه المشكلة. فاتق الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول للأخ أبو فيصل أظن لا ليس أبا فيصل الذي اتصل قبل قليل أنا أقول قل له هذه العبارة اتق الله سبحانه وتعالى وإن لم تقبل مني فاسأل أي أحد من الناس ليس من الشرط أن يكون شيخا لأن هذه القضية ما تحتاج إلى شيخ وأن هذا العمل مع زوجتك يعتبر ظلما تتقي الله سبحانه وتعالى وترجع عن هذا الظلم. أم فيصل خوافة وأم فيصل منها عشرات بل في أبو فيصل منها عشرات أصبحنا حساسين ونحن في الآونة الأخيرة أصبحنا حساسين جدا 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 بمجرد أن يرى رؤية عن خالتي ليست عني يعني أنا أناقشك يا أم فيصل هذه الرؤية عن الخالة ما دخلك أنت. ثم مسألة الموت أصبح بعبعا والله يا جماعة الخير أنا أقول لكم لو قيل لي تعيش في هذه الحياة الدنيا بطبيعة هذه الحياة وما فيها من المرض وما فيها من الكذب وما فيها من الخيانة وما فيها من الأوجاع وما فيها من الخير ولا تموت وإلا تموت وتحسن الظن بربك وعلى الله عز وجل يوم القيامة أن يدخل الجنات النعيم قلت لا والله أريد أن أموت أنا لا أريد هذه الحياة الدنيا. فالموت لحكمة فلماذا يخاف طبعا الخوف من طبيعة الموت هذا قد جبل عليه الإنسان لكن لماذا أجعل أعيش حياتي وكأن الموت الآن يطرق علي الباب فأموت 100 مرة 1000 مرة 10,000 مرة قبل أن أموت الموت الحقيقي. فيجب أن يكون الإنسان عنده قوة شخصية ويكون عنده، وهذه قضية ثانية، أن لا أستحضر هذه القضية كل ما أردت أن أنام أو أصبح عندي فراغ فبدأت أفكر تأتي هذه القضية، لا، تبدأ القضية في نصف دقيقة ثم تتسع إلى دقيقة ثم تتسع إلى خمس دقائق، بدايتها مجرد ربما أموت، ثم بعد ذلك لا يقينا سأموت، وماذا أفعل بعد أن أموت، وكيف سيبكي علي الناس، فيخيل لي الشيطان قصصا وأحداثا وفصولا حزينة وأنا بعدي في قوتي وفي صحتي وفي عافيتي، ويمكن إذا بدلت أسباب السعادة أن أسعد السعادة الكبرى. فيأتي الإنسان بعد شهر شهرين ويتعب ويجد نفسيته قد تغيرت ولا يريد أن يذهب للدوام ولا يريد أن يأكل ولا أن يشرب، فيقول أهله قضية مفاجئة حصلت لها. ليست مفاجئة، هي تفكير تراكمي ما أخرجت هذا الهم من نفسها، ثم بعد ذلك وقعت في مصيدة الهم النفسي وبعد ذلك أتعبها هذا الشيطان. ولذلك من مغازي الشيطان، من أهداف الشيطان، أن يوقع الإنسان في الحزن، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فيجب أن يكون الإنسان قويا يتقدم إلى الأمام. مسألة الموت يمكن أن يستفيد منها استفادة إيجابية، نعم أنا سأموت، إذا مت بإذن ربي سبحانه وتعالى سأنقطع من هذه الحياة الدنيا التي ليست صفوا فيها من الكدر والشوائب الشيء العظيم، إذا مت سأقابل ربي سبحانه وتعالى، إذا مت سأنتقل إلى جنات النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فلو قيل لنا إنه بعد ما تموت سيحاسبك أبوك وأمك، ستفرح، أبي وأمي سيرحمونني، يقينا سيرحمونني، لا، الذي سيحاسبك هو أرحم يقينا من أبيك ومن أمك. هذه إشارات سريعة. معنا أم محمد من السعودية، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، يعني أنا بخرم خشمي.
إيش بتسوين؟
بخرم أنفي.
يعني بتضعين
زمام.
أيوة زمام.
بس زوجي رافض، يعني هل علي شيء ولا هو حرام ولا؟
لا، ليس حراما، هذا من التجمل المعروف عن النساء، لكن حاولي إقناعه. طيب سألتي زوجك يعني ليش أنت تمانع؟ إيش قال؟
يعني دخلني في موضوع طويلة وما لها داعي، وهو بس يقول يعني كذا أنا أحب هذه، يعني حركة ما حلوة وكذا.
أنت قولي له جربها، وممكن إذا ما صلحت لك يعني في الأسبوع الأول أنا أشيل الزمام، وممكن أنت تستخدمين إذا حبيتي، أظن عندكم ما أدري عاد بالتحديد، زمام بدون خرم، يعني اللي
نفسي كذا ما أدري ليش أبغى.
عاد شوفي أنت، يعني هذه القضية تفاهم بينك وبين زوجك، فحاولي إقناعه بالأسلوب المناسب.
يعني ما علي شيء لو سويت.
لا، بس أنا أقول عليك شيء في أنه إذا سويتيه وزوجك غير راضي ربما تحصل مشكلة اجتماعية بينكم، لكن أنت يعني حاولي أن تستلي الموافقة منه بدون خصام. شكرا يا أختي على حرصك على التجمل لزوجك، لأن كثير من الأخوات إنما التجمل إذا خرجت من البيت لا إذا دخلت البيت. معنا الأخت تهاني من ليبيا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي مشكلة بلحية راكي.
مشكلة؟ تفضلي.
ألو.
تفضلي اختصري لنا المشكلة يا أخت تهاني.
يا شيخ أنا بدأت مشكلتي إن عندي كلمة في حد تقدم لي مثل الموضوع.
في حد تقدم لك؟ أنت ليبية أو سودانية في ليبيا؟
لا أنا ليبية.
ليبية، تفضلي. في حد تقدم لك؟
أيوة، كلمة في حد تقدم لي مثل الموضوع.
ما يتم الموضوع.
والموضوع طبعا قبل شهر كان زيني حد واتفقوا كل شيء، بدينا ما صار
الحمد لله. طيب كم عمرك انت؟
29.
طيب
المهم يعني جبنا شيخ احنا عشان يقرا علينا، جبنا رقية. يقرا علينا. طبعا انا قاعد نبكي.
بكيتم؟
انا بس قاعد نبكي.
يعني
هو تقريبا انت يعني عندك مس.
طيب انتهى سؤالك؟
وبعدها لما هو قال علي اوكي انا قاعد اجني كذي الوسويس. وعندي كذي الكره كبعض الناس نكره فيهم. وسويسي مخيفه شويه يعني.
نعم
لانه يعني كل شيء انا افكر فيه مش حيتم ومش حيصير.
نعم طيب.
وعندي نفس الشيء خوف من الموت.
نعم
يعني كل ما افكر في حاجه يقول ما تفكرش فيها، انت خلاص يعني هتموتي. اوكي
جيد، هذا من
هي مشكلة.
جيد، ابشري بخير.
انا حاولت نتصل برقية شرعية بس البرنامج ما حصلتش شفاء ورحمة.
اذا يسر الله لك الاتصال فجيد، لكن اخت هاني اذا احببتي ان تذهبي لا مانع حتى ما نكلفك مسألة الاتصال. يعني الرقية الشرعية وحتى الإخوة جزاهم الله خير في البرنامج، ما أجمل أن تكون الرقية من الإنسان للإنسان. إذا ما استطعت مثلا إنسان ضعيف يقول أنا ما أستطيع أن أقرأ على نفسي، تقرأ عليك الأم، تقرأ عليك الأب. إذا يسر الله أحد الصالحين للقراءة فجيد وحسن، لكن في أحيان كثيرة ما تيسر، إما أنهم مشغولون أو بسبب البعد، فلا مانع أن تقرأ أنت على نفسك وألح على ربك سبحانه وتعالى. يعني ماذا أقول، من أعظم ما يمنع الإنسان أن ييأس أن الله عز وجل موجود، أن الله موجود. يعني تخيلوا لو كان إنسان عنده مشكلة في 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 بطنه مثلا ويريد أن يعمل عملية، وهناك طبيب متخصص عمل 1000 عملية مشابهة ونجحت بأمر الله سبحانه وتعالى، وقبل أن يعمل العملية ب3 أيام قيل إن هذا الطبيب قد مات. أنا أقول نعم الطبيب قد مات، لكن رب الطبيب لا يموت، رب الطبيب موجود. هذا الطبيب طيب عنده قدرة وعنده تخصص وعنده معرفة، فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي أعطاه هذه القدرة. فأنا أقول ألحي على الله سبحانه وتعالى وقوم الليل. فإن كنت ممن يصلي وليس عليك العذر الشرعي فحسن، وإن كان عليك العذر الشرعي توضعي وارفعي يديك وادعي الله سبحانه وتعالى بدون صلاة. أكثر من الاستغفار، أكثر من التسبيح. ربما مسألة أنه تقدم 3 4 تظنين أنت أنك الوحيدة في هذه القضية. أغلب أنا أتكلم مثلا بصراحة عن بعض أخواتي، تقدم 3 4 ما كتب الله سبحانه وتعالى، جاء الرابع أو الخامس فيسر الله عز وجل. فالله عز وجل ربما يختار لك ما هو الأفضل، فلا تتعجلي، لا تتعجلي، أنت عليك بالانتظار. وإذا تقدم لك صاحب يعني صاحب الخلق الطيب والدين الصادق فاقبله. كثير من البنات من زميلاتك تظنين أنها بمجرد أن تقدم لها الخاطب تم الزواج، لا، اسأليها ستجدين أنها تقول لك تقدم لي 3 4 قبل أن يتقدم لي فلان وما تم الزواج. فلا تتعجلي وأبشري بالخير، أبشري بالخير. وإذا يسر الله عز وجل أن تمت الخطبة في الأشهر القادمة أو الأسابيع القادمة أرجوك اتصلي علينا وبشريني حتى تكون دافعا رائعا جميلا نبثه في قلوب اليائسات. يقول المخرج معنا 4 دقائق. هنا أخوي أبو فيصل يشتكي من ولد فيصل، هو يقول لا أدري ماذا أفعل. أنا كنت أريد أن أسأله، نحن نريد أن نعرف ما الذي كنت تفعله معهم، لأنه ربما أحيانا يكون هروب الأولاد بسبب عدم التعامل الحسن من الآباء، وبعض الآباء ربما لا يكون تعامله سيئا لكنه غير محسن في التعامل مع الأولاد، ويريد أن يعاملهم لما كانوا في الصف الابتدائي مثل الصف المتوسط مثل الثانوي مثل الجامعة. لا، يجب أن تقدر هذا الاختلاف في أعمارهم. الآن دخلوا في تطور فكري، دخلوا في تطور صحي، ماذا يسمونه، فسيولوجي أو كذا، دخلوا في تطور نفسي، يجب أن تقدر هذا التطور. لكن بشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ويقول إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، والرفق خير كله، ومن يؤتى الخير ومن يؤتى الرفق يؤتى الخير كله. فأنا أقول بالرفق، بالتشجيع، بالكلمة الحلوة، بالهدية، بإذن الله ستصل إلى نتائج طيبة. أشعرهم أنك تعاملهم على أنهم رجال. كنهم، ماذا أقصد بكنهم؟ لا تناديه يا ولد، يا ورع، يا غبي، لا، يا أبا فلان. تعطيه يعني جرعة تساعده على أن يتقبل منك أوامرك وأن يستجيب كذلك لنواهيك ويحبك. حاول أن تكسب قلبه. كذلك من المسائل جاءتنا مسألة الإعجاب، هذه سأؤخرها. أعود مرة ثانية إلى مسألة الزواج. أنا أقول للآباء وللأمهات إذا يسر الله سبحانه وتعالى وبدأت الفتاة في المرحلة الثانوية، بدأت في أولى جامعة وشعرت أيتها الأم أنها بحاجة إلى الزواج، فلا ترد خاطبا، لا ترد خاطبا، خاصة إذا كان من أهل الخير ومن أهل الصلاح. وإلا لو كان جاء عشرات الخطاب لا يصلحون، حتى لو بقيت عانسا، لأن تبقى عانسا معززة مكرمة في بيت أهلها خير من أن أزوجها من لا يستحقها، أو أزوجها من يعذبها، أو أزوجها من يهدم كرامتها، لأنه كثير من الناس ما يقدر مسألة الزواج. وأنا أنوي إن شاء الله تعالى، وأنا أدعوكم أن إذا كبر الأولاد وصلوا إلى المرحلة الثالث ثانوي، ابدأ معهم في مسألة الزواج. يا ولدي تريد أن تتزوج الآن في أولى جامعة في ثانية جامعة؟ أعطه انطباعا جيدا ورؤية جميلة منك إلى هذا الولد. متى ما أحببت يا ولدي أن نختار لك فنحن على استعداد. ربما هو يقول لك لا أريد أن أتزوج الآن، المهم أنت من طرفك توحي إليه، بل تصرح معه أني مستعد يا ولدي، متى ما أردت الزواج فلتتزوج. ولذلك أنا أنوي إن شاء الله مع ولدي عبد الله، وهو أكبر أولادي الذكور وهو في خامسة ابتدائي الآن، أنه من حين أن يصل إلى ثانية ثانوي ثالثة ثانوي سأعرض عليه مسألة الزواج، ومتى ما قال أعطاني الإشارة الخضراء سأختار له بإذن الله عز وجل. لا أدري، ربما الآن الوقت يعني داهمنا ولا أستطيع أن أطيل كثيرا، لكن أختم بما بدأت به. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق السداد السعادة، اطمعوا في فضل الله، ارموا بكل حاجياتكم بين يدي ربكم سبحانه وتعالى، وإن كان هناك من أسباب ابذلوها، وثقوا بوعد الله عز وجل وأحسنوا الظن به. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوا لي.